أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وأطابت أوقاتكم بالخير أحييكم أجمل تحية وأرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي في هذه الحلقة نسعد إياكم بصحبة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء سابقا والذي سيتولى بمشية الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم في هذه الحلقة نسأل الله عز وجل لضيفنا الكريم التوفيق والإعانة وباسمكم جميعا نرحب به حياكم الله مع الشيخ
الله يحييك ورحب بك ورحب بي المشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ علينا وعليهم نعمة وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح
اللهم أمين بارك الله فيكم نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة ولمن أراد التواصل فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معي الأخ حسن من السعودية تفضل أخي حسن السلام عليكم
السلام ورحمة الله
تفضل يا أخي الكريم
كيف
حالك الله يحفظك ورعاك بارك فيك
في طال عمرك عند الوالدة
نعم
أرضية وبعتها طال عمرك على أخوي
نعم
اتفقت معه أنها يدفع المبلغ بعد 3 شهور
طيب
ورحنا عند الشيخ طال عمرك وأفرغوا الأرضية باسم أخوي طبعا في شهد وشهود أنها تم البيعة وكذا والقبض والقبض الإسلام ما قبضت يعني المبلغ
قبض صوري
هل علم شيء يعني شهده
طيب هذا سؤال
في بارك الله فيك
طيب بارك الله فيك احمد معي تفضل اخي احمد تفضل
السلام عليكم ورحمه الله
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل يا اخي احمد
مساكم الله خير
الله يمسك
كم الشيخ سعد
تفضل الله يحييك يا استاذ
معالي الشيخ السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته اشهد الله على حبكم لشيخنا
احبك الله واسعدك
شيخنا احفظ عليك جاء في صحيح مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله رضي لكم 3 أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم زيارة الإخوة للديوان الملكي قبل أيام وما حصل لهم من إيقاف لبعض منهم وبعض منهم تجاوز عمره 90 هذا أمر جلل وأمر عظيم ولا بد يعني توجيه من عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة والإخوة جزاهم الله خيرا أتوا للنصيحة لم يأتوا برفع شعارات ولم يأتوا بالحديثات ولم يأتوا للمظاهرات ولا للاعتصامات أتوا لأن قادم الحرمين قال أبوابنا مفتوحة وسنسمع من الجميع فمصيبة معالي الشيخ أن الإخوة يأتون وشابت لحاهم للنصيحة فيقابلوا بالسجن ولا يخرج أحد منهم إلا أن يكتب إقرار خطي عليه ألا يعود الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر مرة أخرى
طيب.
توجيهكم على الشيخ أبشر.
أبشر شكر الله لك أخي أحمد بارك الله فيك نزار من العراق تفضل أخي نزار السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي نزار
حياك الله شيخ احمد وحيا الله معالي الشيخ الفاضل الشيخ سعد كيف حالكم؟
حياك الله اهلا وسهلا
الشيخ الفاضل لدي 3 اسئله السؤال الاول عطف رجلان بجانب بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال احدهما الحمد لله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يرحمك الله وقال الاخر الحمد لله حمدا طيبا مباركا فقال صلى الله عليه وسلم ارتفع هذا على هذا 19 درجة شيخ الفاضل، فما صحة هذا الحديث؟ وهل يجوز لنا أن نقول هذا القول أو قول الآخر عندما نأخذ السؤال الثاني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من السعي. قال فأرأيت إن دخل علي بيت ومسط علي ليغفرني؟ قال كنت كابن آدم. الحديث شيخ الفاضل فما معنى هذا الحديث؟ السؤال الثالث شيخي، شخص لديه أموال تجارية فحل عليه الزكاة أو التجارة ولكن ليس لديه نقد، فهل يجوز له أن يأخذ الزكاة إلى أن يتوفر لديه المال ليزكي أم يجب أن يبيع ما عنده من الأشياء ويزكي حالا؟ وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا أخي نزار، بارك الله فيك. أم محمد تفضلي. تفضلي أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم محمد.
لو سمحت بسأل عن متى تبدأ عدة المرأة المتوفي زوجها، هل من ساعة وفاته أو من بعد أن يتم دفنه؟ وهل يجوز استخدام البخور ومعطرات الجو في المنزل؟
طيب.
والسؤال الثالث، شرب النعناع والزنجبيل والحبق والفلفل والزعفران، هل يجوز للمرأة المتوفي أنها زوجها أو لا؟
طيب أبشري أختي الكريمة. شكرا لك. صالح معي تفضل. أخي صالح تفضل.
ألو.
تفضل يا أخي صالح.
ممكن أكلم الشيخ؟
ممكن. الله يحييك يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشهد الله على محبتكم يا شيخ.
أحبك الله وأسعدك.
الله يا شيخ، عدنا في مسجد صلاة الجمعة
اليوم،
جماعة يصلون خارج المسجد، المسجد يمتلئ ويصلون خارج المسجد، وفيه يصلون على الرصيف في وسط الطريق وبعد الطريق، يعني السيارات تمر من خلالهم، فما حكم صلاتهم يا شيخ؟
طيب سؤال آخر يا أخي صالح.
لا جزاك الله خير،
بارك الله فيك. شكرا. أم عبد الرحمن تفضل. أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم يا
أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أبغى أسأل عن حكم تركيب الشد للأسنان، إذا كانت الأسنان ما هي ناتجة، يعني الأسنان ضغط على بعض بس خلية من الله سبحانه وتعالى، وفقط للتجميل، هل هو من التفليل بين الأسنان؟ وشكرا جزاكم الله خير.
شكرا يا أختي الكريمة. هدى معي تفضل. يا هدى السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا هدى.
كيف الحال الشيخ سعد؟
بخير الله يستر عليك.
تأذن لي الله يرضى عليك بالأسئلة التالية. السؤال الأول،
تفضل.
أصل خلقة إبليس هل هو كان ملك في الأساس؟
نعم.
السؤال الثاني، حكم النقاب في العمرة وخصوصا إذا كان عليه غطاء، يعني بعض النساء تعتقد هذا الشيء، هل هو جائز؟
طيب.
شكرا لكم جميعا،
بارك الله فيك.
خيرا.
وثلاثة هونت،
الثالث راح. شكرا الله لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أبدأ بسؤال الأخ حسن، يسلم بأن والدته باعت أرضا على أخيه على أن يدفع المبلغ بعد 3 أشهر، ثم أتوا إلى المحكمة وأفرغوا هذه الأرض، وذكر شهود أنه قد قبض ثمن هذه الأرض.
الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا على نعمه وأشكره على فضله وأسأله المزيد منه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا التوفيق لما يحب ويرضى، وأسأله اجتناب الزلل في القول والعمل. وبعد، بالنسبة لسؤال الأخ، الآن ما أدلوا به أمام القضاء وعند الكتابة قد أدلوا به، ولكن لتصحيح هذا الوضع ينبغي بهم كتابة ذلك كتابة موثقة من أجل ألا تضيع الحقوق، لضمان إعطاء هذا الابن قيمة هذه الأرض لوالدته فإن الله عز وجل قد أمر بتوثيق الحقوق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن ثم فعليهم أن يكتبوا ذلك فيما بينهم وأن يوثقوه بشهادة الشهود، ويحسن أن تكون تلك الشهادة من قبل أولئك الذين شهدوا في الشهادة الماضية ومن قبل اثنين آخرين من أجل أن تعتضد هذه الشهادات، وبذلك يعوضون ما قاموا به من إدراء بمعلومات عند القضاء بأنه قد سددت القيمة. المقصود أن شهادة هؤلاء بأن القيمة قد سددت شهادة خاطئة، وأنهم قد كذبوا في ذلك، وكان الواجب عليهم أن يكونوا صادقين وأن يبينوا الأمر على حقيقته، وذلك لأن الشريعة قد أمرت بالصدق ونهت عن ضده. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ أحمد يسأل في عن قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. ويذكر قصة زيارة بعض المشايخ وطلبة العلم وبعض المواطنين للديوان الملكي لإبداء بعض النصائح ورفع بعض الطلبات وما قوبلوا به من عدم استقبال ونحوه، ويطلب تعليق معاليكم حول ذلك.
أما بالنسبة لمثل هذه القضية فالإنسان قد يعني يفاوت بين ثلاثة أمور، ثلاثة مواقف: إما أن يسكت عن مثل هذا الموضوع، فقد يكون السكوت موقفا لبعض الناس، لكن الحكم الشرعي في السكوت عند الحاجة للبيان مخالف لما يطلبه الله عز وجل، فقد أخذ الله عز وجل العهد على أهل العلم بالبيان والتوضيح. وأما بالنسبة للموقف الثاني فهو موقف بعض من قد يمالي بعضا عن ضد بعضهم الآخر، إما لرغبة في أمر دنيوي، إما لرغبة في شهرة أو سمعة أو ثناء، أو رغبة في مال أو منصب أو غير ذلك، وكل هذا مواقف مخالفة لما تطلبه الشريعة من العدل. و قد جاءت النصوص بترغيب المؤمنين بأن تكون الآخرة هي مطلبهم وألا تستحوذ عليهم أمور الدنيا. يقول الله عز وجل على جهة الذنب: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويقول: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وأما الموقف الثالث فبيان الحق وتوضيحه وإرشاد الناس إلى حكم الله عز وجل بجلية الأمر بدون ممالاة لأحد أو ميل مع جانب دون جانب. ونحن في هذا الباب أنا ما أريد تصعيب الموضوع، أريد عرضه بمثال سهل يسير يفهمه الجميع الكبير والصغير. لو كان هناك بيت فيه أسرة أعدادها كثر، هناك والد وإخوة وأبناء وبنات وزوجات، وكان هناك اختلاف في الرأي، حينئذ عندما يتفاهمون فيما بينهم ويوصي بعضهم بعضا يكون هناك إرشاد ودلالة على الحق ويتعاونون فيما بينهم. وعندما يحاول بعض الناس الضغط على بعضهم الآخر تتولد الإشكالات وتتولد مسائل مخالفة ما تقتضيه العلاقة الأسرية فيما بين أصحاب هذا البيت. لو تعامل الناس على هذه القاعدة في جميع أمورهم صلحت الأحوال واستقامت أمورهم ولم يكن هناك إشكالات. لا يوجد أحد من الناس معصوم، لا كبير ولا صغير، ولكن علاج النقص لابد أن يكون على خلق فاضل، وأن لا يكون بنقل مثل هذه القضايا إلى أصحاب البيوتات الأخرى. وهناك أصحاب هوى ومن هو مغرض يأتي إلى هؤلاء، يأتي إلى الأب ويقول: أبنائك يفعلون ويفعلون، ويأتي للأبناء ويقول: أبوكم يفعل كذا ويفعل كذا ليشحن قلوب الجميع، وحينئذ نحتاج إلى إعادة التآلف بين أفراد هذا البيت وجعلهم يتآلفون ويستمع بعضهم إلى بعضهم الآخر، وبذا نحقق المقصد الشرعي. عندما يكون الواحد منا قصده أن يلزم الآخر إلزاما ممن ليس له عليه ولاية، تقع هناك إشكالات ويقع هناك نوع من المضادة والمصادمة. أنا لو رأيت عليك شيء مما لا أرتضيه فأردت أن ألزمك به إلزاما وأنا ليس لي ولاية عليك، لن تسمع مني، بل ستنفر وستجاهر بضد أو بعمل ضد ما أقوم بنصحك وإرشادك إليه، وحينئذ أنت مخطئ في عدم سمع هذه النصيحة، لكن سبب ذلك هو تلك النصيحة التي جاءتك في وقت لم تكن متهيئا لقبولها. وحينئذ أيضا أشير إلى شيء، وهي أن مقتضى النصيحة، النصيحة مطلوب للجميع، ولاة الأمر ينصحون للرعية وكذلك العكس، فيحصل هناك مقصود الشارع بنصح الجميع بعضهم لبعض. ولذا لما قال في الحديث الدين النصيحة قال ولأئمة المسلمين وعامتهم، فالجميع ينصح بعضهم لبعضهم الآخر، كل منهم يريد تحقيق مصلحة الآخر. وأشير إلى جزية هنا، وهو أننا ينبغي بنا أن نحرص على جعل الآخرين يسعون إلى تحقيق مراد الله لا لضغطنا عليهم، وإنما لإرضاء الله عز وجل. فإذا كان الأمر ذا كذلك حصل أحسن الأمور وأكملها. المقصود لو راعينا هذه الحالة التكاملية بين الأسرة الواحدة بإذن الله صلحت الأمور واستقامت ولم يكن هناك أي إشكال. نسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا الذين ذكر عنهم الأخ المتصل وأن ييسر لهم أمورهم.
اللهم أمين. بارك الله فيكم معالي الشيخ. أخذ سؤال الأخ الكريم نزار من العراق. في سؤاله الأول يقول بأن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، وعطس آخر فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال لقد ارتفع هذا عن ذاك ب19 درجة، ما صحة هذا الحديث؟
الحديث الثابت الوارد في هذا الباب أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فحمد أحدهما الله ولم يحمد الآخر، فشمت النبي صلى الله عليه وسلم الحامد، يعني قال له يرحمك الله، فقال الآخر يا رسول الله عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، قال إنه عطس فحمد الله فشمته وإنك عطست فلم تحمد الله فلم أشمتك. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، وذلك عند رفعه من الركوع، فليس هذا اللفظ بعد العطاس. وحمد الله بعد العطاس هذه سنة وعبادة يتقرب بها لله عز وجل، والأصل في العبادات أن تكون على وفق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة والحسنة، ومن ثم لا يشرع للعبد أن يقول هذا اللفظ. وقد ورد عن بعض الصحابة أنه عطس عاطس عنده فقال الحمد لله وصلى الله على محمد، فقال الصحابي وصلى الله على محمد، ثم أرشده إلى أن هذا اللفظ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. وحينئذ نقول الاقتصار على الوارد فيما يتعلق بالعبادات هو المشروع، هو الذي ينبغي بنا أن نقصده وأن نتعبد الله عز وجل به، وأن لا نزيد، حتى ولو ورد أحاديث ضعيفة لا يجوز لنا أن نأخذ بهذه الزيادة التي وردت في الحديث الضعيف، لأن الأحاديث الضعيفة لا يعمل بها، قد تروى من أجل الترغيب في عمل صالح قد دل عليه دليل آخر، لكننا لا نثبت بها عملا جديدا.
نعم، أحسن الله إليكم. يسأل كذلك عن حديث سعد بن أبي وقاص قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم إلى آخر الحديث. يسأل عن معنى هذا الحديث، وهل يطبق الآن فيما يجري في بعض الدول في سوريا مثلا أو في العراق وغيرها؟
المراد بالفتنة الأوقات التي لا يتضح فيها الحق من الباطل، هذا هو الفتنة. وبالتالي يصبح الإنسان لا يعرف من هو صاحب الحق ولا صاحب الباطل، هذا وقت الفتنة. أما إذا اتضح الحق وبان وعرف حكم الله في المسألة فهذا ليس من الفتنة، والعمل بأحكام الله عز وجل ليس من الحكمة من الفتنة في شيء. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر مستقبلي بالنسبة لوقته، تخفى الأمور ولا يتضح الحق من الباطل، وبالتالي رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الذي يكون فيه الفتنة بعدم المشاركة في الفتنة، وقال في آخر الحديث وكن كخير ابني آدم. لأن تعرف قصة ابني آدم التي وردت في سورة المائدة، وخيرهما الذي لم يقاتل أخاه وخيرهما الذي قتل. وحينئذ رغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون العبد المؤمن مثل خير ابني آدم، فالعبرة في أمر الآخرة، كون فاتته الدنيا وعلت درجته عند الله عز وجل وارتفعت منزلته حينئذ كان هو الفائز.
بارك الله فيكم. في سؤاله الثالث يقول شخص لديه أموال تجارية وحلت عليه الزكاة لكن ليس عنده نقد، هل يؤجل دفع هذه الزكاة أو يقوم ببيع بعض العروض التجارية لديه ودفع الزكاة؟
الزكاة فريضة من الفرائض الإسلامية تجب بتمام الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وقد ورد ذلك بأسانيد يقوي بعضها بعضا، ويسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجباة الذين يجبون الزكاة في كل سنة. وحينئذ نقول الأصل أداء الزكاة بتمام الحول، لكن لو كان عند الإنسان أموال عقارية وليس عنده مال نقدي وكان بيعها يضر به لأنه سيؤدي به إلى أن يبيعها بأقل من ثمنها، ففي هذه الحال يقال له لا بأس أن تؤجل دفع الزكاة وتسجل مبلغ الزكاة في ذمتك، لأن الشريعة قد نهت عن إضرار الإنسان بنفسه، قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا الأخ عبد الرحمن السبيهين يقول معالي الشيخ السلام عليكم، ما حكم صيد المحرم للبرمائيات جزاكم الله خيرا؟
لا يجوز للمحرم أن يصيد الحيوان البرمائي، لقول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والبرماويات من صيد البر لأنها تعيش في البر، والمقصود بصيد البحر هو الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء، أما ما كان يعيش بين الماء واليابسة فهذا ليس من صيد البحر. نعم، بل من صيد البر.
أحسن الله إليكم. أم محمد تسأل متى تبدأ عدة المرأة المتوفى عنها زوجه، هل هي من ساعة الوفاة أم من الصلاة عليه؟ وتسأل كذلك عن المعتدة، هل تتبخر وتتعطر أو تبخر أو تعطر المنزل، وعن شرب كذلك النعناع وغيرها من المشروبات والزعفران.
أما بالنسبة لوقت البداية فمن وفاة الزوج، لأن الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فجعل المعول عليه بالوفاة ولم يجعله بالصلاة أو بالدفن. وأما بالنسبة للبخور فالمرأة المحادة تجتنب التعطر، ولا يجوز لها أن تتعطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، فإنها تحاد عليه أربعة أشهر وعشرا. وقد جاءت السنة ببيان أن المحادة تجتنب أو يتعلق بها ثلاثة أحكام، أولها ما يتعلق بالطيب، فلا يجوز لها أن تتعطر بأي نوع من أنواع العطر، والثاني ما يتعلق بالزينة، سواء كانت الزينة على البدن من مثل المزينات التي تكون على الوجه أو في الثياب أو في الشعر أو ما يتعلق بشيء من أجزاء بدنها. الأمر الثالث أنه يلزمها أن تجلس في بيتها الذي جاءها فيه نعي زوجها. ومن هنا نقول للمرأة المحادة لا يجوز لها أن تتبخر بأنواع البخور لأنه من الطيب، ولا تبخر المكان الذي تكون فيه المحادة أو تنتقل إليه. والأمر الآخر أيضا بالنسبة للزعفران، أكثر أهل العلم يرون أنه من الطيب، وأنه إذا وضع في المطعوم لم يجوز للمرأة المحادة أن تشرب منه، واجتناب الزعفران لا يفوت عليها مصلحة، ولذلك نرى أنها تجتنبه. وأما بالنسبة للنعناع والحبق فهذه ليست من أنواع الطيب، وبالتالي لا حرج عليها في استعماله، ومثله أيضا المنظفات التي ليس لها رائحة عطرية، يجوز للمرأة المحادة أن تستعملها ولا حرج عليها في ذلك.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخ صالح يقول في صلاة الجمعة كان ضاق المسجد بالمصلين، ثم صلى المصلون خارج المسجد وامتدوا إلى الشارع المحيط بالمسجد، وكان هناك فاصل بينهم تمر من خلاله السيارات.
نعم، بالنسبة للمأمومين موقفهم من الإمام ومتى يصح ائتمامهم به، بعض أهل العلم يقول لا بد أن يكونوا ممن يراه، ممن
يراه،
وبعض أهل العلم يقول لا بد من اتصال الصفوف، ولعل أرجح القولين أنه لا بد من اتصال الصفوف، من اتصال الصفوف، لأنه لم يقل للجماعة جماعة إلا لاجتماعهم، فمتى كانوا متفرقين لم يكونوا جماعة، ومن ثم لا بد من اتصال صفوفهم، ويرجع في ذلك إلى أعراف الناس، فالفاصل اليسير الذي يتساهله الناس في أعرافهم لا يعتبر، والفاصل لأنه لابد من وجود فاصل، الصف والصف يكون بينهم فاصل، ولكن الفاصل الكبير الذي يقع عرف لذلك البلد على أنه كبير يعتبر فاصلة، ومن ثم لا يمكن إعطاء حكم في هذه المسألة يضم جميع أجزائها، لأن الطريق مرات يكون بمئة متر صحيح، ومرات يكون بخمسة أمتار وستة أمتار، ومن ثم لا يمكن إعطاء حكم واحد. فإن كانت الصفوف يقال عنها بأنها متصلة فلا بأس. ووصيتي لإخواني في ذلك الموطن أن خصوصا بالنسبة للمتأخرين ألا يصلوا في هذا المسجد الذي يمتلئ، وأن يبحثوا عن مسجد آخر من أجل أن يضمنوا صحة صلاتهم بيقين، لأن من أغلى ما عند المال عند الإنسان من رأس ماله هو صلاته، وبالتالي ينبغي به أن يجعل هذه الصلاة على أكمل الوجوه وأتمها.
نعم، صلى الله عليكم على الشيخ. استأذنكم في تلقي هذا الاتصال من الأخ أبو عبد الرحمن من ليبيا، تفضل. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا أخي الكريم.
السؤال الأول، هل في الزيتون زكاة وما الأحوط في ذلك؟
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، عندنا في البلد عندما يموت الشخص المتوفى نجمع نحن الأقارب مبلغ من المال ونشتري به ما يتعلق بمؤن الوفاة من أكل وشرب، ونجتمع في مكان خاص فنأكل ونشرب عند الميت من باب المواساة ونستقبل المعزين، فهل يجوز لي يا شيخ المشاركة في نزع قسط من المال من أجل هذا الشيء؟ وإذا كان لا يجوز فنرجو تقديم نصيحة بهذا الشأن، وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك. السؤال الثالث
شيخ، هل يجوز الإخراج في زكاة الإبل مالا بدلا عن المخرج من الإبل؟ لأن الفقير يا شيخ لا يستطيع أن يتصرف بالإبل، وخاصة إذا كان لديه مشقة أو عنده مشقة في نقلها وعلفها، وإيجاد لها مكان كمان يسكن في عمارة. يا شيخ أفيدونا أفادكم الله وبارك الله فيكم وزادكم علم.
بارك الله فيك أخي الكريم، شكرا. منيرة معي، تفضلي. تفضلي يا منيرة. تفضلي يا أختي، اسمعينا من الهاتف يا أختي الكريمة.
ألو.
تفضلي يا أختي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يعطيك العافية، عندي شغالتي.
نعم.
تقول عندي 12 ألف البنك لها سنة هالحين، وأنا ناوية أبنيتها لبيت يعني.
نعم.
وكم وودي أزكي عليها، أزكي.
طيب.
وعندي سؤال ثاني، يديني اللي طلعت في الصلاة جايز؟
يا أختي الكريمة، تسألين عن مقدار الزكاة هذه ولا هل تجب عليها الزكاة؟
هذه شغالتي تقول عندي 12 ألف في البنك.
نعم.
وبزكي عنها، وأنا ناويت يعني أبني بها لي بيت هناك في ديرتهم.
طيب.
وأزكي من اللي في البنك ولا أزكي يعني من راتبي؟
طيب.
كم زكاتها؟
أبشري يا أختي الكريمة. السؤال الثاني طال عمرك.
وعندي سؤال ثاني، الله يجزاك خير. يديني اللي طلعت في الصلاة جايز ولا؟
طيب، شكرا لك يا أختي، بارك الله فيك. شكرا. معي أبو صالح، تفضل. عفوا، أم صالح تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين، الله يجزاك خير.
تفضل يا أختي.
الأول، حكم دعاء القنوت للمنفرد عند المصائب لا قدر الله، يعني الخاصة مي بالعامة.
نعم.
السؤال الثاني، غسل الكبير وتنظيفه هل ينقض الوضوء مع وجود حائل يعني قفاز بلاستيكي أو كذا؟
طيب،
جزاك الله
شكرا
خير.
له. أبو محمد معراق، تفضل. تفضل يا أبو محمد. أبو محمد.
نعم.
تفضل، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال أخي فاضل.
تفضل، الله يحييك يا أخي.
أسأل عن القرض الذي يمنحه صندوق الإسكان.
نعم.
يمنح قرض 30 مليون يرتفع 600 ألف، أي بنسبة 2%.
نعم.
يقول 2% هذه الأموال مصاريف تذبح إلى الموظفين أجور، وهي نسبة كبيرة. هذا أولا. ثانيا، هذا القرض فيه تأمين على حياة المستقرض إلا فترة القرض. ثالثا، فيه غرامة 5% إذا تأخر عن الدفع، فما حكم هذا القرض؟ هذا السؤال الأول.
طيب أبو محمد، خلنا في السؤال الأول. أنت سألتنا أكثر مرة وجانا السؤال من عراق أكثر من مرة، وزارة الإسكان تمنح قرض مقداره 30 مليون أعتقد دينار أو لا؟
نعم.
ثم تأخذ منه جزء للتأمين وجزء كذلك لأتعاب الوزارة.
في هاي النسبة كبيرة، 600 ألف
في
30 مليون،
هل يعتبر 2% أتعاب؟ يطلع
عن يكون
استقطاع
كوجود.
طيب، تسمع إجابة. السؤال الثاني يا
أخي. نعم. السؤال الآخر، شراء سيارة، حكم سيارة، شراء سيارة عن شركة الشركة العامة للسيارات عن طريق مصرف، هذا المصرف يحمل السيارة ولا ندري هذا تحميل للشركة أم للمصرف؟ نعم. هل
طيب.
هذا جائز أم غير جائز؟
طيب، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم مع الشيخ دكتور سعد في سؤال الأخت الكريمة أو الأخ الكريم. الأخت هدى تسأل عن أصل خلق إبليس وهل كان من الملائكة.
يقول الله عز وجل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فدل هذا على أن إبليس خلق من النار وأنه من الجن وأنه ليس من الملائكة.
نعم، بارك الله فيكم. حكم النقاب في العمرة إذا كان عليه غطاء كما ذكرت الأخت.
جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة. فهذا النهي عن النقاب سواء كان وحده أو كان معه غطاء آخر أو كان على مخيطا بخياطة أخرى أو غيرها، الجميع منهي عنه بهذا الحديث، لا تنتقي بالمحرمة. نعم. يعني لا تلبس النقاب لا وحده ولا معه غيره.
أحسن الله إليكم. من أسئلة منتدى الجواب الكافي هذا السؤال يقول: ما الأفضل لتفريج الهم والكرب والضيق الذي يعيشه الإنسان مع الشيخ؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه بعض أصحابه فسأله عن سبب لزومه للمسجد، فقال: هموم لزمتني وديون ركبتني. فقال أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول: كلما أصبح وكلما أمسى: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ولذلك نوصي الإنسان بهذا الذكر، والله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك من الأمور التي تجعل الإنسان يطمئن قلبه ويذهب الهم عنه تذكر أن الآخرة هي الدار الحقيقية، وأن الدنيا مكدرة بالهموم والغموم والأحزان، وأن الإنسان لا يأمن من نزول المصائب فيها، وبالتالي تهون عليه كل مصيبة. وكذلك مما يذهب الهموم أن يكون المرء طالبا لرضا رب العزة والجلال، فإنك متى طلبت رضا الله رضيت عن الله، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا رضيت عن الله في كل تقدير يقدره لك، وعلمت أن الله يحبك أكثر من محبتك لنفسك، هان عليك كل ما جاءك وما وصل إليك، ولم يكن في قلبك شيء من الهموم والأحزان. والأمر الآخر مما يساعد في إذهاب الهموم الإكثار من ذكر الله عز وجل، كما قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أبو عبد الرحمن من ليبيا يسأل عن زكاة الزيتون، هل عليه زكاة؟
نعطي القاعدة في هذا الباب، وهو أن ما جمع صفتين من الزروع والثمار وجبت الزكاة فيه. الصفة الأولى الكيل، فما كان يكال وجبت زكاته، ما كان، إذن الصفة الأولى الكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فدل هذا على أن ما لا يكال فلا زكاة فيه. والشرط الثاني أن يكون مما يدخر، فإن كان من السلع ومن النباتات التي لا تدخر وتتلف فإنه لا زكاة فيها. مثال ذلك الطماطم، كم يوم يبقى؟
أسبوع بالكثير،
حينئذ ليس مما يدخر وبالتالي لا تجب زكاته. بينما البر يدخر ويبقى، التمر يدخر ويبقى، وبالتالي تجب زكاته. نطبق هذا على الزيتون، هل هو مما يدخر؟ نقول نعم يدخر ويبقى سنين ويوضع في المياه، لكن هل هو مما يكال؟ نقول لا، ليس مما يكال، وبالتالي الزيتون لا زكاة فيه، لكن زيت الزيتون تجب زكاته عند كثير من أهل العلم. نعم.
لأنه يكال شيخ ويدخل،
يكال ويدخل.
طيب الوزن ما يقوم مقام الكيل شيخ؟
هو
لو وزن الزيتون نفس
العموم أنا أعطيتك القاعدة، ما كان يكال ويدخر وجبت زكاته، فالزيتون إن كان يكال ويدخر وجب أن يزكى.
نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. في سؤاله الآخر الأخ يقول: عندما يموت الشخص عندهم نجمع المال من قرابة هذا الشخص ونشتري مؤنا ونقيم مكانا لتلقي العزاء وتناول الأطعمة. نعم،
كاني سمعت أنه يقول عند القبر.
لا، ذكر أنه عند يعني عند الميت ومدة أيام عند أهل الميت، يعني كما ذكر نستقبل المعزين لأجل مواساة أهل الميت.
يقول: اجتماع أهل الميت لتقبل تلقي التعازي جائز، أما اجتماع الناس عند أهل الميت هذا محرم ولا يجوز. وينبغي بنا أن نترك هذه المظاهر التي تكون في التعزيات، جمع أموال، بذل أموال كثيرة فيما يتعلق بحال وفاة الميت، هذا ينبغي بناء أن نجتنبه وأن نتركه، ليس هذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شأن أصحابه. وحينئذ إقامة السرادقات، إقامة الخيام، وضع الفرش، استئجار الكراسي الكثيرة، استئجار من يقوم بصب القهوة، ووضع الأطعمة الكثيرة، كل هذا من المحرمات ويجب على الناس أن ينتهوا عنه ويأثمون بمثل هذه الأفعال. مناسبات التعزية ليست مناسبة تجعلهم يقومون بمثل هذه الأعمال التي تشابه أهل الفرح في فرحهم، بل عليهم أن ينتهوا عن مثل هذه الأفعال. وبذل المال في ذلك حرام، يأثم به الإنسان ولا يجوز له أن يقدمه، بذله في أمر مخالف للشريعة. الواجب الانتهاء عن مثل هذه الأفعال لعدم ورودها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويحسن أيضا أن يعزى المصاب في طريقه، في مسجده، في عمله، لا يلزم أن يكون ذلك في مكان معين أو في البيت أو في أي مكان لقيه الناس اكتفوا بالتعزية. وأما إقامة هذه الأمور العظيمة التي يتكلف عليها بأموال كثيرة، هذا كله من المحرمات يجب على الناس أن ينتهوا عنه.
أحسن الله إليكم، بارك فيكم. الأخ عبد الرحمن الحربي يقول: رجل دخل المسجد بعد صلاة العشاء في رمضان فصلى ركعتين منفردا، ثم دخل مع الإمام في التراويح وأكمل الركعتين بنية الفريضة، ماذا يجب عليه وهل فعله صحيح؟
الصلاة عبادة، والأصل في العبادات أن يؤخذ فيها بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبالتالي اختراع طرائق جديدة في الصلاة هذا من المحرمات ولا يجوز للإنسان أن يفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالتالي مثل هذا الفعل لا يجوز ولا يحق له أن يفعله، لأن مثل هذا لم يرد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، والأصل في الصلوات والعبادات أنها توقيفية يؤخذ فيها بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من فعل هذا الفعل الذي نفتيه به أنه يعيد صلاة العشاء.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أبو عبد الرحمن من ليبيا يسأل في سؤاله الثالث، يقول: هل يجوز أن يخرج صاحب الإبل زكاته نقودا عن الإبل، خاصة إذا تعذر نقل هذه الإبل أو عدم منفعة المحتاج بها؟
الإبل إذا ملك الإنسان فيها خمسا وجبت فيها شات، إذا ملك عشرا وجب شاتان، وإذا ملك عشرين وجب أربع شياه. وبعد ذلك جعل الله عز وجل هناك أنصباء تخرج بسن معينة، هناك بنت لبون وبنت مخاض وبنت لبون وحقة إلى غير ذلك من أسنان الإبل. الأصل أن تخرج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز إخراجها من غير ذلك؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، فطائفة يجيزه وقد يستدلون على ذلك بما ورد في السنن من حديث معاذ أنه كان يقبض الزكاة من أصحاب الأموال بغير أموالهم لحاجة أو مراعاة لحاجة أهل المدينة، وإن كان في إسناده بعض المقال لبعض أهل العلم. وحينئذ فالأصل إخراج زكاة هذه الأموال من جنس ما أوجب الشارع، وبذلك يحصل إبراء الذمة بيقين. الفتوى هنا والذي صدر به قرار الهيئة أنه يجوز الاستعاضة عن أموال الزكاة من بهيمة الأنعام بالأموال النقدية، ولكن في مثل هذه الحال ينبغي أن يكون التقدير بقيمة حقيقية لهذه الإبل بحسب قيمتها في السوق. مرات تكون قيمة الشاة 1005 فتأتي الجابي ولا يأخذ إلا 1000 فقط، إما لتقدير سابق من سنوات أو من أشهر أو غير ذلك. وحينئذ إذا أخرج 1000 وجب على صاحب الماشية أن يخرج 500 الباقي، لا يجزئ ما أعطاه لي الجابي حتى يخرج الباقي.
نعم أحسن الله إليكم. أستأذنكم في تلقي هذا الاتصال. أخت خديجة من ليبيا تفضلي معنا. خديجة طيب. أم خالد تفضلي. تفضلي أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أقعد كلمة شيئة.
تفضلي أم خالد.
شوفي يجوز أن يكون جالس في الساحة مثلا في السنة جنب السريق ما جنب صلي سريق يجوز وفعلك مشير.
ما هو واضح سؤالك يا أختي الكريمة أم خالد؟ يجوز ماذا؟
أن يكون جالس في الساحة في السنة جنب كل سريقة
دعاء الاستفتاح
وفعلك مشير
في الفريضة وفي السنة.
طيب شكرا لك يا أختي الكريمة. طيب لعل الزملاء يزودونك في الرقم في الكنترول، لعل الأخ سعد يزود الأخت أم خالد. شكرا. إبراهيم معي تفضل آخر متصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا أخي إبراهيم. الله يحييك تفضل.
أولا الكتب الجامعية بعضها أسعارها غالية مرة 250، يجوز أن يحمل كتب مجانية من النت. الشق الثاني أو إذا شرى زميل
يصورون الكتب
يحملها من النت
مجانية.
صوتي غير واضح يا إبراهيم.
إذا شرى زميل شرى كتاب
إيه؟
هل يجوز أن يصوره نسخة؟
طيب
السؤال الثاني.
سؤال ثاني. طيب عذرا قطع الخط مع الأخ إبراهيم، وأعود لكم مع الشيخ. وسؤال الأخت الكريمة منيرة تقول بأن المستخدمة عندها وشغالتها عندها 12,000 ريال وقد حال عليها الحول 12,000 ريال وقد حال عليها الحول، وتريد أن تخرج زكاة هذا المبلغ علما أنه قد رصدته لبناء بيت لها، وتسأل عن مقدار هذه الزكاة.
أوجب الله عز وجل الزكاة في الأموال، وجعل هذا من الأمور المتعينة على المسلم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أركان الزكاة من أركان الإسلام أداء
الزكاة.
الزكاة قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال خذ من أموالهم صدقة، وهذا مال زكوي بلغ النصاب فوجب فيه الزكاة ولو كان مرصودا لبناء بيت أو غيره، ما دام أنه مال نقدي وجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. و الألف ريال فيها 10,000 فيها 250، العشرة آلاف فيها 250 والألفين فيها 50.
بارك الله فيكم. تسأل عن خروج اليد في الصلاة بالنسبة للمرأة.
الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يجب على المرأة أن تغطي يديها في أثناء الصلاة إذا لم يكن هناك رجال أجانب، لعدم ورود الدليل الموجب لتغطية اليدين في أثناء الصلاة. ويدل على ذلك ما ورد في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، فإنها قد جاءت إلى الناس وهم يصلون صلاة الكسوف، فوجدت عائشة تصلي فسألتها ما الخبر، فأشارت بيدها إلى السماء قالت آية، فدل هذا على يعني ظاهره أنها كانت كاشفة ليديها وإن لم يكن صريح الدلالة، ومن ثم فلا حرج عليها على الصحيح. لكن إذا كان هناك رجال أجانب وجب على المرأة أن تغطي يديها سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، يجب على المرأة المسلمة أن تغطي اليدين عند وجود الرجال الأجانب.
أحسن الله إليكم. أم عبد الرحمن تسأل عن حكم شد الأسنان إذا كانت يعني قد ركب بعضها على بعضها كما ذكرت، هل هو من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى؟
ليس في هذا مانع، بل هو من الأمور المباحة، وليس من تغيير خلق الله، بل هو من إعادة الأسنان إلى خلق الله، ومن ثم فهو جائز لعدم وجود الدليل الذي يمنع من مثل ذلك. والأصل في هذا أنه من المباحات لأنه من عادات الناس وليس من القربات والعبادات.
أحسن الله إليكم. صالح تسأل عن حكم دعاء القنوت بالنسبة للمنفرد في المصائب الخاصة.
لا أعلم له أصلا. الأصل في الصلوات أن تكون واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم نقول بأن الأمور الخاصة بالإنسان لم يقنت لها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قنت في الصلاة من أجل النوازل العامة. ولكن للإنسان مكان يدعو فيه فاضل يجاب فيه الدعاء، وهو وقت السجود. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاء الإنسان في سجوده حري أن يستجاب.
الله المستعان.
نعم.
بارك الله فيكم. تسعى غسل الكبير وتنظيفه إذا كان إنسان حائل من قفاز ونحوه، هل ينقض الوضوء؟
مس الذكر ولو للآخرين ينقض الوضوء إذا كان مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. ما إذا كان بحائل فإنه لا ينقض الوضوء.
نعم.
وبالتالي هذه القفازات البلاستيكية إذا مس فرج الصبي أو فرج الكبير بها لا ينتقض الوضوء بذلك.
بارك الله فيكم. الأخ أبو محمد من العراق يسأل عن القرض، يعني الوزارة تعطي مبلغا وتأخذ 2.5% أتعاب وأجور لهذا القرض، وكذلك تأمين أظن 8% تأمين على حياة هذا المقترض.
الذي نفتي به أن هذا نوع من أنواع الربا، ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومال قليل مبارك يرضى الله به خير من مال كثير ممحوق البركة. قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
بارك الله. أم خالد تسأل عن دعاء الاستفتاح في الفريضة وفي السنة كذلك.
الصواب أنه مشروع ولا حرج على الإنسان فيه، فقد ورد في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. فدل هذا على مشروعية دعاء الاستفتاح في صلاة الفريضة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء الاستفتاح في صلاة النافلة بالليل.
نعم. بارك الله في إبراهيم. يقول هل يجوز تحميل الكتب الجمعية إذا كانت غالية الثمن ولا يستطيع الطالب شراءها من النت، أو أن يأخذها ويستعيرها من أحد زملائه الذين اشتروا هذه الكتب؟
نعم، بالنسبة للتحميل هذا يعود إلى شرط صاحب الكتاب. إذا اشترط صاحب الكتاب أنه لا يحمل كتابه فلا يجوز تحميل الكتاب، وإذا اشترط على الناس أن لا يصوره لا يصوره. أما إذا لم يكن هناك شرط وقال حتى ولو قيل حقوق الطبع محفوظة، فحينئذ التصوير ليس طبعا، لا حرج فيه.
نعم. بارك الله فيكم. معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء السابق، نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء ويبارك فيك وفي علمك ولدك، إنه سميع قريب مجيب.
أسأل الله جل وعلا لك التوفيق على حسن تقديمك، وأسأله جل وعلا لأخي مترجم اللغة، وأسأله جل وعلا أيضا لإخواني العاملين من مخرج وفنيين التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأل الله جل وعلا للمشاهدين السعادة.
آمين.
والطمأنينة ورفعة الدرجة. أسأل الله جل وعلا أن يرضى عنهم. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا.
آمين.
هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم، شكرا لمتابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.